الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على منته وإحسانه وتوفيقه وإنعامه بهذه الشرعة المباركة وبهذا الدين القويم. والحمد لله أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير خلقه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. تركنا صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. أحبتي في الله، تعالوا بنا في هذا البرنامج المبارك واحة السنة لنتعلم السنة ولنعيش في ظلال السنة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل حياتنا وإياكم على السنة، وأن يقبضنا سبحانه وتعالى إليه على التوحيد والسنة. فما أعظم الحياة في ظلالها، وما أكرم العيش في ظلالها، كيف لا وهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهي طريقته، كيف لا وهي النجاة. نعم، ما السنة؟ إنها النجاة، إنها النجاة من الضلال، إنها النجاة من التيه، إنها النجاة من كل زيغ وانحراف. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحبتي في الله، في الحلقات السابقة وفي اللقاءات الماضية عشنا مع مجموعة منها حول توحيد الألوهية وأفراد هذا التوحيد وأنواعه وأمثلة عليه. كيف أن الإنسان يعبد ربه على بصيرة، كيف أن الإنسان يخرج من بوتقة الشرك ليكون على نور التوحيد، كيف تنقذ نفسك من الشرك. إنه سؤال مهم، لأن الشرك لا يغفر إذا مات الإنسان عليه. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه الذنب الأعظم، إنه السوءة الكبرى. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، يعني من ابن مسعود، أن ابن مسعود سأله قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ ما أعظم الذنوب؟ هذه أسئلة الصحابة، وهذا فقه الصحابة، وهذا تعلق الصحابة. ما كان الصحابة يسألون عن دنيا ولا عن متاع، إنما يسألون عن الدين حتى يعبدوا الله على بصيرة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك شريكا مساويا نظيرا مماثلا مكافئا. وهذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الضلال بعينه. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مساميا مكافئا نظيرا مشابها؟ حاشاه، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومسسنا أيها الأحبة في آخر اللقاءات موضوعا في غاية الأهمية، موضوع القبور، وبينا المشروع والممنوع، الجائز وغير الجائز عند القبور. دعوة الإسلام إلى القبور إنما هي دعوة إلى زيارتها والتأمل بأحوال أهلها ومن فيها، والاعتبار بحال من مضى وبحال ما ستقبل عليه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إنه الداعي الذي يدعونا إلى زيارة القبر، نعم، إنه تذكر الآخرة. أما غير ذلك من الزيارات المحرمة والبدعيات والشركيات فلا وألف لا. ولقد جرت في الأمة فتنة القبور، ورأينا التعلق بأصحابها بالأموات وبمن يسمون بالأولياء، تعلق القلوب بهم. فمن داع ومن مستغيث ومن مستعين ومن متوكل ومن خائف ومن راج وراغب ومن راهب وخاشع، رأينا عند القبور تذرف الدموع، رأينا عند القبور توضع الهموم والكروب طلبا من أصحابها التفريج، طلبا من أصحابها العون، طلبا من أصحابها الشفاعة عند رب العزة، طلبا من أصحابها الوساطة. اتخذناهم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، ورأينا أن ذلك مما ينافي شرعة الإسلام، وأن القلب الحقيقي الذي عمره التوحيد واستقر فيه الإيمان هو القلب الذي يعيش لله وبالله ومع الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا ينفك عن ربه، هو الموحد، هو العارف قدر الرب، هو المثني عليه لكن بأسمائه وصفاته، هو المتوسل إليه لكن بالأعمال الصالحة وبأسمائه وصفاته وغير ذلك من الأنواع التي ذكرناها. هو القلب الذي لا يعرف لله مكافئا ولا ندا ولا مسويا، إذا وقع به الأمر وإذا اشتد به الخطب قال يا الله، لا يعرف غير الله سبحانه وتعالى مستغاثا ولا مستعانا به. تأمل قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فعاش مع ربه، قال يقول كما قال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل فأنجاه الله، يقول ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار مختبئا وتقاربت أقدام قريش بل ووقفت على باب الغار وما بين قريش وبين النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يطأطئ أحدهم رأسه، حينها قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فرفع النبي يديه وقال يا إبراهيم أنقذني، قال يا إسماعيل أدركني، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ليس في حياتك مدعو إلا هو ومرجو إلا هو. أيها الأحبة، وأفضنا الكلام في هذا الأمر، ومن ضمن ما بينا حرمة بناء المساجد على القبور، وأن القبور لا ينبغي أن تعظم وأن تدخل مساجد المسلمين حتى يتبرك بها الناس، بل ينبغي للقبور أن تكون في قبور المسلمين يدعى لها. إن النبي علمنا إذا مررنا بالقبور أن ندعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لم يأمرنا النبي بدعاء أهل القبور، وإنما أمرنا وسن لنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة كيف أقول إذا مررت بالقبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ليس هناك نص فيه أن ترجو صاحب قبر، أن تدعو صاحب قبر، أن تستعين بصاحب قبر، أن تتوسل بصاحب قبر، إنما هو الدعاء لصاحب القبر. ولهذا شرعت الصلاة على الميت أيا كان. لما صلى المسلمون على أبي بكر ماذا قالوا؟ قالوا يا أبا بكر يا خليفة رسول الله أعطنا، أم دعوا ربهم سبحانه وتعالى لأبي بكر اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، إن أبا بكر في حاجة إلى الدعاء، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إن أبا بكر، إن عمر، إن عثمان، إن عليا رضي الله عن الجميع صلت الأمة عليهم ودعوا الله لهم. فهل أولياء
أعظم من أبي بكر وأعظم من عمر؟ إن سادات الأولياء في الأمة من؟ الخلفاء الراشدون. لهذا قالها النبي وبكل صراحة ووضوح: وإنهم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. في حديث العرباض بن سريع عند الترمذي وابن ماجه قال: فعليكم بسنتي. هكذا يقول النبي المخرج من هذه الفتن: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وبينا لكم بالأدلة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الارتباط بالقبر، قال ذلك في حياته: أولئك شرار الخلق. قال ذلك قبل أن يموت بخمس: ألا إن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قال حينما نزل به الموت وهو يحتضر: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. أيها الأحبة، تعالوا بنا في هذا الوقت القصير إن شاء الله تبارك وتعالى. وكنت قد عزمت على أن أختم الموضوع في الحلقة الماضية، لكنني رأيت أن أورد بعض الشبهات والرد عليها، لأنني وأنا أقول ما سبق بأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، أعلم أن بعض الناس قد يشكك في ذلك بشبهات أصبحت تطرح وأصبحت تقال بين الناس ليزهد الناس في التوحيد وليقبل الناس على الشرك. لهذا قلت في نفسي: أحتسب، وإن كنت لا أحب أن أتكلم في الشبهات، لكن إذا كانت الشبهات مما يجلل الأمر ومما يظهر به الحق فلا بأس، فإن القرآن قد أورد بعض الشبهات ورد عليها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولهذا سيكون جوابنا مختصرا. وكنت أيها الأحبة في ختام اللقاء الماضي قد ذكرت لكم بعض فتاوى علماء الأزهر وأئمة الأزهر وأئمة الإفتاء في الأزهر، حتى لا يظن الناس أن الأزهر في منأى عن هذا، بل في مشايخه وأئمة الفتوى فيه من أصل ما أقول. ولهذا أسأل ربي أن ييسر لي وقتا فأقرأ بعض الفتاوى مزيدا أيضا من علماء الأزهر ومن أئمة الأزهر في ختام هذه الحلقة. أيها الأحبة، سريعا واسمحوا لي سريعا أورد بعض الشبهات التي قد يقولها بعض الناس حينما سمع كلامنا. قد يقول بعض الشبهات ويورد علينا بعض الشبهات في هذا. الشبهة الأولى: يقول يا شيخ، أنت تكلمت وقلت لا نتعلق بأحد من الموتى ولا بقبور الأولياء وغير ذلك، أما تسمع وقرأت قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فهؤلاء الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالولاية، وهؤلاء الذين أكرمهم الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكيف تقولون لا نذهب إلى هناك؟ والجواب السريع على هذه الشبهة التي نواجه بها في كل مكان: إذا تكلمت في هذا الموضوع قال يا شيخ انتظر، انتظر يا شيخ، الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فعلما تقولون ذلك؟ أنتم تكرهون الأولياء، أنتم تكرهونهم، علما تقولون ذلك؟ ألم يقل الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ وأقول لك: لا يا أخي، لا وربي، نحن نحب الأولياء، ومن يكره الأولياء؟ أولياء الله هم حزبه المفلحون، أولياء الله هم سادات الخلق، أولياء الله عز وجل هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يكره أولياء الله؟ وكل ما نحرص عليه أنا وأنت أن يكون أحدنا وليا لله. لكن لا تختلط الأوراق، أرجو ألا تختلط الأوراق وأن يختلط المشروع بالممنوع. نحن نحب أولياء الله وهو واجب علينا، فإن محبة المؤمنين إيمان. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في حديث أنس من علامات الإيمان ومن أسبابه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وجاء في حديث أبو هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إننا نحب أولياء الله لكن أرجو ألا تختلط الأوراق. أخي من هو الولي؟ من هو الولي؟ الجواب قال ربنا سبحانه وتعالى وأكمل معي الآية وما بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله سبحانه وتعالى مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذن حدد معي من الولي؟ إنه الذي يكون مؤمنا تقيا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر الثاني سؤال مهم أرجو أن تكتبه وأرجو أن تعيه. سؤال مهم، هل يجوز أن نعين واحدا بعينه أنه ولي؟ انتبه معي، هل يجوز أن نعين واحدا بعينه أنه ولي؟ أنه ولي؟ الجواب لا يجوز أن نجزم لأحد بالولاية، لأننا إن جزمنا له بالولاية فقد جزمنا له بالإيمان والتقوى المقبولتين وعليه فهو من أهل الجنة. وإن من أصول أهل السنة والجماعة ألا نشهد لأحد بجنة ولا نار مهما ظهر من صلاحه. فمن ذا الذي يجرؤ على أن يسمي واحدا وأن يصف واحدا بأن هذا الفلان ابن فلان ولي لله وبأن هذا الفلان ابن فلان شهيد؟ من ذا الذي؟ أما علمت أخي الحديث الواردة في الصحيحين حينما اصطف المسلمون والمشركون واقتتلوا مقتلة عظيمة ثم استراحوا فقال الصحابة ما أحسن أحد اليوم منا مثلما أحسن فلان، إنه أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. والصحابة يقولون ما أحسن أحد مثلما أحسن فلان، قالوا قال النبي هو في النار. عجيب، مفارقة بين حكم النبي وبين مدح الصحابة لهذا الرجل. فتبعه رجل لأنه وجد في نفسه شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جرح هذا الرجل، فلم يتحمل الجرح فاتكأ على سيفه فقتل نفسه فمات. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت يا رسول الله إنهم أهل النار، فعل كيت وكيت. أيها الأحبة، لا يجوز أن نشهد على أحد لأحد بعينه بالولاية. نقول نحسبه أنه ولي، نحسب فلانا وليا، نحسب فلانا صالحا، نحسب فلانا من الشهداء. لابد أن نتعلم الألفاظ المشروعة، الألفاظ الإلهية، الألفاظ النبوية. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى شارح الطحاوية والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. فمن الولي؟ لا نستطيع أن نجزم لواحد بعينه. نقول الولي المؤمن التقي، ونقول بعموم من كان لله مؤمنا تقيا كان لله سبحانه وتعالى وليا. أما أننا نشهد وأن نعين واحدا بعينه هو ولي، معناه أننا شهدنا له بالإيمان الحق وبالتقوى الحق، ولا يعلم ذلك إلا رب الحق سبحانه وتعالى. إذن فلا تستطيع أن تجزم، وطالما أنك لا تستطيع أن تجزم فكيف تتعلق بهؤلاء؟ والأمر الثالث أخي، ولو اعتبرنا أن هذا ولي منصوص عليه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولو أننا قلنا بأن هذا بعينه ولي، فالسؤال المهم الذي يطرح نفسه هل يجوز أن تتعامل مع الولي بخلاف ما شرع الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ولي، هل أمرت في الشرع أخي بأن تدعوه من دون الله؟ هل أمرت في الشرع أخي بأن تطوف حول قبره؟ هل أمرت في الشرع أخي بأن تتمسح بحديد المقصورة؟ هل أمرت في الشرع أخي بأن تذبح عنده؟ هل أمرت في الشرع أخي بأن تستغيث به حتى ولو كان وليا؟ فإنه لا يجوز لك ذلك. لكن ما عليك إلا أن تحب أولياء الله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل لهم بالرحمة. أما أن تطلب منهم شيئا فلا وألف لا إلا من رب العزة سبحانه. فارفع يديك وقل يا ربي. وأيوب إذ نادى ربه ربه ربه، وزكريا إذ نادى ربه ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر حين اشتد الموقف ناشد ربه سبحانه وتعالى وقال اللهم يا رب يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، يا رب يا رب. حتى رفق بي أبو بكر رضي الله عنه من كثرة المناجات، نعم يا رب. أنا أريد أن تتعلم في هذا البرنامج أن تقول يا رب بس، يا رب، لا يا رسول الله ولا يا ولي الله، يا رب. هل هذه جريمة؟ هل هذا أمر شطط؟ هل هذا خلاف الشريعة؟ يا رب، ألست واثقا في ربك يا عبد؟ أليس ربك يسعك يا عبد الله؟ اقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ألا يكفيك ربك؟ أليس الله بكاف عبده؟ حتى أسأل رسول الله أو أسأل الولي الفلاني، أليس الله بكاف عبده؟ نحن لا نشن حربا على الأولياء أبدا، محبتهم إيمان، ولكن إنما نقول إن للولي حقا وإن للنبي حقا وإن للرب حقا. أرجو أن تكونوا فهمتم هذا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في جانب، وما يفعل عند قبور هؤلاء الأولياء في جانب آخر، فلا تختلط الأوراق. الشبهة الثانية، قد يقول قائل يا شيخ أنت الآن قلت بأن بناء المساجد على القبور حرام، وأقول لك أنا لم أقل ذلك، إنما قال الأئمة واتفقوا على حرمة البناء وإن اختلفوا في صحة الصلاة. تقول يا شيخ وهذه شبهة قوية، انتبهوا، طيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما قبر النبي الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تعاملون مسجد رسول الله كهذا؟ كيف هذا؟ هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون هذا بناء المساجد على القبور حرام. نقول لك أخي، أولا، هل مات النبي فدفن في المسجد؟ هل أمر النبي بدفنه في المسجد؟ سؤال مهم. هل قال النبي إذا مت فادفنوني في المسجد وأوصى بذلك؟ أو أن الصحابة أدخلوه المسجد؟ لو حصل هذا ولم يحصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد وهو راض بذلك، لقلنا إذن كيف نوفق بين رضا النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في المسجد وهو يعلم أن الأمة بوصايا ستفعل ذلك، وبين قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وعند الموازنة والجمع بين فعله وقوله، فإن الأصوليين يقولون بأن فعله بأن قوله يقدم، لأن الفعل قد يرد إليه الخصوص والاحتمال، أما قوله صلى الله عليه وسلم فلا. هذا إذا فعل، هذا إذا رضي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى في حلبة السباق قوله صلى الله عليه وسلم المتعدد والمتنوع حالته، كما ذكرنا لكم في حياته قبل أن يموت بخمس، قبل أن تخرج روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد أبدا، بل حذر من ذلك، إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وكانت خارج المسجد. إذن النبي لم يدفن، حتى نستدل بهذا. وإني لأعجب أن تترك قول النبي وتستدل بما فعل النبي. هل فعله النبي؟ انتبه يا أخي، انتبه بارك الله فيك، أن تترك قول النبي العامة للأمة والذي نصح به الأمة، وأن تستدل لا بما فعل النبي، بما فعل بالنبي. وهذا على قواعد العلمية وعلى بساط البحث العلمي ما يثبت. كيف نستدل وكيف نخالف وكيف نعارض قول النبي الذي قال وثبت بما فعل بالنبي؟ إذا كان لو عارض فعل النبي قول النبي فعله نفسه قوله لاحتاجنا إلى الجمع والترجيح، وعند الترجيح المجرد فإننا نقدم القول على الفعل. ثانيا أقول لك إن الخلفاء الراشدين لم يدخلوا النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، بل ولا الصحابة في عصور القوة، بل حصل هذا في عصور بني أمية، وقد كانت التوسعة يا عباد الله للمسجد النبوي من جوانبه جميعها إلا جانب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الحجرة تدخل مسجد رسول الله، ولكن حصل في بني أمية وصار هذا بعد ذلك. لهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ودخول قبر النبي هنا سنة ملكية لا سنة دينية. سنة ملكية، سنة ملوك، وليست سنة صالحين وعلماء. ولهذا أنكر ابن المسيب رحمه الله تعالى، وهو أحد الأئمة السبعة أئمة المدينة، على إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وثالثا لنسلم جدلا بأن القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فإننا يمكن أن نجمع بأن هذا يكون خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التنزل. وهذه الخصوصية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أن هذه البقعة، بقعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بقعة مفضلة مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى على كل المساجد، فليس هناك مزية في بقعة مسجد على وجه الأرض سلفا وخلفا كهذه المساجد الثلاثة. لهذا قال النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. لهذا فنحن نذهب إلى المسجد طلبا للأجر والثواب وبركة الصلاة في هذا المسجد، وعليه فقد أجمعت الأمة، وأليس الإجماع دليلا معتبرا؟ فقد أجمعت الأمة على صحة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أجمعت الأمة على صحة الصلاة في أي مسجد آخر؟ وهل لمسجد آخر فضائل في بقعته حتى نقول نصلي فيه قياسا على مسجد رسول الله؟ فاعلم يا عبد الله أنه لا يقاس مسجد على وجه الأرض بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الفضل ببقعته. فأرني مسجد ولي على ظهر الأرض قال فيه النبي الصلاة فيه بعشر فضلا عن ألف. يبقى لا نحتاج بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في الفضل، له خصوصية فين؟ في الفضل. وإن كنا لا نقر دخول القبر، بل ينبغي أن يترك كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يختلف، لا يتفق مسجد مع مسجد رسول الله، حتى يبقى الناس يقولون: طب ما مسجد رسول الله، طب أنت بتستدل بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه محاط بالثلاثة جذر، بتستدل بما فعل بالنبي، وتترك يا رجل يا عبد الله، تترك ألا لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبورا بأي مساجد؟ تقول عائشة يحذر ما صنعوا. تترك أولئك شرار الخلق عند أولئك إذا مات فيه رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. تترك هذا وتأتي بما فعل للنبي، بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب خذ بقول النبي، أرجو أن تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وافقتني؟ أنا أعلم أنك طيب القلب، والله أنك طيب القلب وأنك تريد الحق، لكن قد تكون هناك شبهات، ولهذا أنا أثرت أن تكون هناك هذه الشبهات والرد عليها، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجلي وأن يجري الحق على ألسنتنا. طيب الشبهة الثالثة، قد يقول قائل يا شيخ كيف تقول هذا والقرآن يثبت بناء المسجد على القبور؟ نقول ياه، ده والله هذا علم غزير، يعني علم عميق غاب عن العلماء. معقول القرآن يقر بناء المساجد على القبور؟ فين الآية ديت؟ قال لك اهو اقرأ في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهؤلاء هم المؤمنون اللي قالوا احنا ناخذ عليهم مسجدا. عرفت يا شيخ بقى، عرفت ان كل كلامك هذا ليس بصحيح، وان القرآن في آية بتقول نبني المساجد على القبور؟ نقول اه يا سلام، وهذا علم من يا اخي؟ هذا علم من؟ طب تعال كده معي، بارك الله فيك وهداك الله وارشدك الله لطاعته وشرح الله صدرك للحق. هذا كان في زمن مين؟ هذا في زمن النبي أو بعد النبي؟ في هذه الأمة أو قبل هذه الأمة؟ الجواب الذي لا أجد خلافا معك فيه أن هذا لم يكن في هذه الأمة، هذا في أمة سابقة، في أمة سابقة. وفي أمة سابقة ولو حتى كان شرعا عندهم، ولو كان القائل لنتخذن عليهم مسجدا نبيا من أنبياء الله، فإننا نريد هنا مسألة، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ والجواب عن هذا بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد الدليل من شرعنا عليه، أو نعكس أو نقول بتعبير آخر قاله بعض العلماء بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا دل الدليل عليه، وسواء هذا أو ذاك فإننا إنما نتعبد بشرعنا، فما أقره شرعنا أقررنا. ولو كنت تتخذ بشرع من قبلنا فإننا نقول هيا بنا يسجد بعضنا لبعض عند التحي. ألست تقرأ في القرآن أيضا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ألم تقرأ هذا أن أولاد يعقوب خروا له سجدا؟ طب إيه رأيك، هل يجوز أن تسجد لي وأن أسجد لك؟ لا 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 لا. طيب ما هذا قرآن؟ لا يا أخي، هذا قرآن في شرع من قبلنا، إنما يبين شرع من قبلنا. نقول إذن اتفقنا، فشرع من قبلنا ما يصلح أن نحتج به ونعارض به شرعنا، إنما نأخذ منه ما وافق شرعنا. ولهذا ما روي عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم مقبول وهو ما دل الشرع عليه، وقسم مردود وهو ما دل الشرع على خلافه، وقسم مسكوت عنه وهو ما لم يأتي به الشرع نفيا ولا إثباتا. وأقول لك ما حكم التماثيل، صناعة التماثيل؟ كلنا نقول التماثيل لا هي اللي حرام، إنما التصوير باليد لا، لكن التماثيل هي اللي حرام، هكذا يقول الناس وإن كنا نرى أن الكل محرم. طيب التماثيل محرمة؟ آه. طيب كان الجن يصنعون بين يدي سليمان نبي الله تماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هل نستدل على هذا بصحة صناعة التماثيل؟ يبقى ما ينفعش. يبقى إذن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ده من قبل. الأمر الثاني أن هذا القول أهو قول المؤمنين أم قول أهل الشكيمة والقوة والظلم؟ قال ابن كثير، ذكر ابن جرير قولين، القول الأول أنهم مؤمنون، القول الثاني هم أهل ظلم وكذا. قال ابن كثير بقى كلمة جميلة رائعة، قال وعلى كل، وهنا ينقل ابن جرير وعلى كل، فأيا كان القائل فهذا شيء وبناء المسجد على القبور شيء آخر، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. إحنا بقى بنقول فرضنا أنه نبي من الأنبياء والذي قال ذلك، فهل نتعبد بشرع من قبلنا؟ عجيب وربي، عجيب وربي أن نترك شرعنا وأن نتعبد بشرع من قبلنا، عجيب. طيب إذن تبين الجواب على هذه الشبهة. شبهة رابعة، قد يقول قائل طيب يا شيخ المسجد الحرام الآن في حجر إسماعيل، وهنا دفن إسماعيل وأم إسماعيل، طب ما هو وبنصلي إحنا في المسجد الحرام، ولا كمان ما نروحش المسجد الحرام؟ نقول هذه شبهة فعل، والجواب عنها سهل ويسير. أبرز الدليل، أبرز الدليل أن إسماعيل دفن هنا وأن أم إسماعيل دفنت هنا، أبرز الدليل. فليس هناك دليل. الدليل ان هو اسمه حجر اسماعيل. نقول يا اخي هذه تسمية عوام، انما هو اسمه حجر الكعبة. حجر الكعبة هذه تسميته. يبقى ما يصلح ان نستدل بهذا. ولو فرضنا ان اسماعيل دفن هنا، فمنذ زمن بعيد وتلاشت القبور وبني المسجد، والقبور إذا نبشت أو إذا تلاشت وانتهت فإن حكمها ينتهي. ولهذا بنى النبي مسجده مكان قبور المشركين حين نبشها صلى الله عليه وسلم. إذن فلا دليل على أن إسماعيل دفن هنا. يبقى إذن هذه الشبهة ما تصلح. إيه تاني يقولك يا عم الشيخ؟ يعني دعنا من هذا الكلام، فالحمد لله الأمة لن تقع في الشرك أبدا، والأمة النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، خلاص دعونا من هذه. وإنما هذه الآيات التي جاءت في التنديد والتحذير إنما هي من قريش ومن عباد الأصنام، والحمد لله لسنا عبادا للأصنام. نقول إن النبي لما قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، هل قال إن الشرك مش هيقع في الأمة؟ أو أن النبي أخبر عما في نفس الشيطان فقال إن الشيطان يئس أن يعبد، لكن هل يعبد أو لا يعبد هذا لا يعلم عنه الشيطان. لكن فسر هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري، والحمد لله نحن ما نتكلم إلا بما ورد في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. ألا يعني هيقع؟ هيقع. يعني الأمر مش خاص بعبادة الأصنام وبس، الأمر مش خاص بعبادة الأصنام وبس، فكل من عبد غير الله وتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى فقد أحيا الشرك في الأمة. وإن الطواف عبادة، كيف تجوز لغير الله؟ هل في مكان نطوف في الأرض حول إلا الكعبة؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. لو كان في مكان في الأرض يطوف حوله كان يبقى أي حاجة، لكن الكعبة بس لا يجوز الطواف حول الكعبة إلا حول الكعبة بس. وأما النذر والتوسل وغير ذلك فعبادة الله سبحانه وتعالى. هناك الحقيقة يعني شبهات كثيرة، لكن أنا أود أن أقرأ عليكم فتاوى العلماء، ولهذا اختصرت على هذه الشبهات. وباقي أمر يعني أختم به في الشبهات، وهو إنه بعض الناس يقول يا شيخ يعني كرامات الأولياء ربنا ذكرها وكرامات الأولياء الرسول ذكرها ودلهم كرامات. يا شيخ ما تتكلمش عن الناس ديت، سيبهم يا شيخ، هؤلاء أولياء والأولياء دلهم أسرار بينهم وبين الله، أترك هذا الأمر. نقول الأولياء كما قلنا على العين والرأس، الأولياء على العين والرأس، لكن هناك كرامات للأولياء ونحن نؤمن بكرامات الأولياء، لكن هناك فرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق الشياطين وفعل الشياطين ببعض الناس. بعض الناس يقول لك احنا بنزور القبر الفلاني، ليه؟ يقول لك أصل صاحبه طار. طار؟ والله لما مات النعش طار. طار ازاي يعني يا جماعة؟ طار ازاي؟ يعني النعش ده طار في الهواء. طيب هل تركتم النعش شفناه يطير ولا لا؟ وبعض الناس من المرتزقتي إنما يجرون بالنعش ويهمون الناس أن النعش طار. ولو فرضنا وسلمنا جدلا إنه النعش هذا وإن المحمل هذا طار، فهل يدل هذا على الولاية أم لا؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. طب لو كان الطيران يا أخي ده كرامة، لو كان الطيران ده كرامة، طب النبي ما طرش ليه؟ ألا طب أبو بكر ما طرش ليه؟ طب عمر ما طرش ليه؟ طب عثمان ما طرش ليه؟ ولا هو الطيران ده كرامة المتأخرين؟ نحن نؤمن بالكرامة. مريم ابنة عمران رأت الكرامة وأنزل الله بها الكرامة، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الطعام كان يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند البخاري أن رجلين خرج من عند النبي في ليلة مظلمة فخرج معهما نور فافترق النور. عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله في المدينة نادى بأعلى صوته لسارية قائد جيشه في أقصى الأرض، قال يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل. وسمعه سارية. كرامات الأولياء نحن لا ننكرها، لكن مات الأولياء؟ هو ده بيت القصيد، هو ده السؤال. مات الأولياء؟ حسابهم على الله؟ مش أنتوا بتقولوا كما قال تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا خوف عليهم هم، أنت ملك أنت، اعمل كما فعلوا، اعمل كما عملوا، سير على هذا. طب الولي الفلاني اللي أنت بتروح له، هل تعرف في ترجمته أنه كان يستغيث بولي آخر؟ أهلا. سؤال مهم، هو الولي ده اللي أنت بتروح له كان بيستغيث بمين؟ يا أخي اعقل بارك الله فيك. وهذا الكلام قد يقول البعض ده كلامكم أنتم، لكن أنا وربي مسرور بأئمة الأزهر وأئمة الفتوى وعلماء الفتوى الذين ملأوا الدنيا علما ولله الحمد والمنة. هذا أزهرنا الذي تخرج منه هذه الفتاوى التي توافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة العلامة المجتهد الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية، وقد تولى مشيخة الجامع الأزهر ومكث في الإفتاء قرابة 20 عاما، بل تولى مشيخة الأزهر مرتين الشيخ عبد المجيد سليم. وهذه الفتوى التي أقرأها هي ضمن فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى 319 بتاريخ 16 جمادى الأولى سنة 1359 هجرية 22 يونيو 1940. الفتوى بتقول إيه؟ كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي: يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران، ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما، وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد دفنه في أحد هذين القبرين لأن جده الذي حدد بناء المسجد مدفون بأحدهما جوا المسجد، فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. وانظر إلى شيخ الأزهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وانظر إلى علم الأزهر. الجواب، يقول الشيخ عبد المجيد سليم: إنه قد أفتى شيخ الإسلام بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير، اسمعوا، ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر، لا يجوز تشبيهها بالمقابر. هذا كلام مين؟ الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، لما سئل عن دفن الرجل في المسجد فقال لا يجوز. وقد تلقت لجنة الفتوى بالأزهر دي فتوى تانية برضو، نص الفتوى: دفن شخص بطابق علوي، ودفن قبله والده بالطابق الأرض من المقبرة، ويراد نقل الأول، عايزين ننقل الرجل الأول ده إلى مقام شيد له، بنناله مقام وندفنه في المقام ده هوت. فهل من أئمة المسلمين من يجوز نقل الميت بعد دفنه؟ فكان جواب لجنة الفتوى بالأزهر: اطلعت اللجنة على هذا، وتفيد اللجنة بأنه إذا كان الحال كما ذكر به جاز نقل الميت إلى مكان آخر، لأنهم قالوا أن الأرض فيها رطوبة، ولكن انتبه، يجوز نقل الميت إذا كان في الأرض رطوبة أو هيتعرض للإهانة، ولكن لا يجوز شرعا، انتبه معي يا أخي، ولكن لا يجوز شرعا نقله على ضريح أو قبة كما يصنعه بعض الناس لمن يعتقدون فيه الولاية والصلاح. الله أكبر. أعيد تاني: ولكن لا يجوز شرعا نقله على ضريح أو قبة كما يصنعه بعض الناس لمن يعتقدون فيه الولاية والصلاح، فإن هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي عن علي قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. ولفظه أي الترمذي نهى أن يبنى عن القبر أو يزداد أو يزداد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. دي فتوى اللجنة بالأزهر. طيب، سئل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ، كل دي فتاوى من علماء الأزهر، حتى لا تظن أن الحكم ده خاص بنا إحنا، لا، ونحن لم نورد فتاوى لأحد غير علماء الأزهر. وكفى يا أخي، كفى بهؤلاء الأئمة الذين تولوا مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، كفى بهذا كلاما. أجاب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، وقد عين هذا الشيخ حسن مأمون عشان تعرفوا يعني مفتيا للديار المصرية خلفا لصاحب الفضيلة الشيخ حسنين مخلوف سنة 1955. سئل ما حكم الشرع في زيارة أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة وتقبيلها والتوسل بالأولياء، حكم الطواف والتقبيل. فأجاب فضيلته قائلا: أود أن أذكر أولا، يا سلام، جزاه الله خيرا ورحمه الله، أود أن أذكر أولا أن أصل الدعوة الإسلامية يقوم على التوحيد، والإسلام يحارب جاهدا كل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك بالله. ولا شك أن التوسل، انتبهوا معاي، شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، مفتي الديار المصرية أقصد، ولا شك أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد هذه المزالق، وهي رواسب جاهلية. فلو نظرنا إلى ما قاله المشركون عندما نعى عليهم الرسول عبادتهم للأصنام، قالوا له: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهي نفس الحجة، يقول الشيخ حسن مأمون، فهي نفس الحجة التي يسوقها اليوم الداعون للتوسل بالأولياء لقضاء حاجة عند الله أو التقرب منه. ومن مظاهر هذه الزيارة أفعال تتنافى كلية مع عبادات إسلامية ثابتة. فالطواف في الإسلام، هكذا يقول الشيخ حسن، فالطواف في الإسلام لم يشرع إلا حول الكعبة، وكل طواف حول أي مكان آخر حرام شرعا. والتقبيل في الإسلام مش للمقصورة والأعتاب، قال: والتقبيل في الإسلام لم يسن إلا للحجر الأسود، وحتى الحجر الأسود قال فيه عمر وهو يقبله: والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر. نقول كمان نحن لا نشبع من فتوى علماء أزهرنا الشريف المبارك. قال فضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت، أظن عالم، وقد تولى مشيخة الأزهر عام 58 وتوفي عام 63. سئل الشيخ محمود شلتوت: ما حكم الدين في إقامة الموالد للمشايخ ووضع الشمع والقناديل على مقامتهم؟ إيه حكم هذا؟ فأجاب: وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونفع الناس بقول الحق، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه. الموالد هي هذه الحفلات الصاخبة أو المجتمعات السوقية العامة التي ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة باسم تكريم الأولياء وإعلاء قدرهم ومكانتهم عن طريق تقديم القرابين وذبح النذور وإقامة حلقات الذكر، وعن طريق الخطب والقصص والمناقب والأناشيد التي تصور حياة الولي وتصف تنقله في معارج الولاية وما يتحدث به الناس عنه ويضاف إليه من كشف وخوارق وكرامات. تقام تلك الحفلات لأولياء المدن ولكثير من أولياء القرى، وقد تقام حفلة الميلاد في السنة الوحيدة للولي الواحد مرتين فأكثر. ولهذه الموالد على العموم عشاق، هذه الموالد لها عشاق في مصاف الشؤون الدينية التي يضعونها في مصاف الشؤون الدينية التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حتى إذا ما حل وقتها تراهم يحزمون أمتعتهم ويرتحلون بقضهم وقضيضهم برجالهم ونسائهم بشيوخهم وشبابهم ويلقون بأحمالهم كما يقولون تاركين بيوتهم ومصالحهم في قراهم ومزارعهم مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. ومهما قال عشاق الموالد والمتكسبون بها ومروجوها من أن فيه ذكر الله والمواعظ وفيها الصدقات وإطعام الفقراء، فإن بعض ما نراه فيها ويراه كل الناس من ألوان الفسوق وأنواع المخازي وصور التهتك والإسراف في المال ما يحتم على رجال الشؤون الدينية وقادة الإصلاح الخلق والديني المبادرة بالعمل على إبطالها ومنعها ووضع حد لمخازيها وتطهير البلاد من وصمتها. ولقد صارت بحق لسكوت بعض العلماء عنها مباءة عامة تنتهك فيها الحرمات وتراق في جوانبها دماء الأعراض وتمسخ فيها وجوه العبادة. أما وضع الشمع والقناديل على مقامات الأولياء وكسوتها فينبغي أن نعرف أولا أن الدين الحق لا يعرف شيئا يقال له مقامات الأولياء سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات، ما في حاجة اسمها مقامات أولياء، سوى ما يكون المؤمنين المتقين عند ربهم من درجات، وإنما يعرف كما يعرف الناس أن لهم قبورا وأن قبورهم كقبور سائر الموتى، إلى غير ذلك من هذه الفتاوى التي عطرنا بها هذه الحلقة المباركة. ونحن وربي نفخر بعلماء أزهرنا وعلماء مصرنا الحبيبة الذين أخذوا من منبع الكتاب والسنة، فيليتنا جميعا مشايخ وعلماء وطلاب علم، ليتنا جميعا نسلك مسالك هؤلاء الأئمة المباركين والمشايخ الفضلاء، ليتنا نسلك مسلكهم فنأخذ من صحيح السنة ومن كتاب الله سبحانه وتعالى ما نصف به توحيد الأمة. أيها الأحبة، آسف للإطالة وليس من شأني أن أورد مثل هذه الشبهات، لكن أحببت إيرادها والرد عليها بطريق مختصر حتى تكون أمتنا على بينة من توحيد ربها سبحانه وتعالى حاذرة الوقوع في مزالق الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد إلى أن نلقاه، وأن يرزق إخواننا الذين يتعلقون بهذه القبور أن يرزقهم الهداية وأن يرزقهم الاستقامة، وأن يوفق علماءنا لمعرفة دين محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم وبارك على من علم الأمة وأرشد الأمة ونصح الأمة، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين.